بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنا اليوم فضيلة الشيخ محمد إسماعيل من إحدى مقر الاستفتاء في الأسكندرية. بداية نسأل الشيخ محمد إسماعيل، هل شاركتم في تصويت من قبل؟
لا، لم أشارك من قبل، وهذه أول مرة في حياتي أصوت في أي نوع من الاستفتاءات، لأن يعني كانت نعم أو لا لا تحدث فرقا في ظل التزوير الذي أدمنه النظام من عهد جمال عبد الناصر، الخمس تسعات المعروفة 99 و 999 من ألف موافق، ثم مرورا بعهد يعني السادات وانتهاء بعصر مبارك.
ولماذا شاركتم اليوم؟
شاركت لأن عندي فرصة إن رأيي سوف يكون له تأثير، وأنه لن يحدث تزوير إن شاء الله.
ماذا قلتم ولماذا؟
أنا قلت نعم للتعديلات، لأن نعم يعني ستزيد احتمالية أن يتم وضع الدستور الجديد ممثلا للأغلبية الساحقة من أهل الإسلام في مصر، وفي هذه الحالة سيتم على يد منتخبين شعبيا ممثلين لحقيقة التكوين الديموغرافي أو النسب الحقيقية للجمهور، وستناقش اللجنة التأسيسية في هذه الحالة جميع مواد الدستور بندا بندا قبل أن يعرض الاستفتاء العام. أما في حالة التصويت بلا، فهذا يزيد احتمالية أن يعني تكون لجنة تأسيسية تضع الدستور بطريقة قد تكون مصادمة لرأي الأغلبية الساحقة من أهل الإسلام في مصر، وبالتالي إذا حدث هذا يعني في مخاوف من حصول تحرش بالمادة الثانية في الدستور والمتعلقة بهوية مصر الإسلامية. في هذه الحالة سيتم يعني إذا رفضت التعديلات فسيتم التصويت جمهور على الاستفتاء قطعة واحدة فقط وليس بند بند.
في النهاية بنتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل، وجزاك الله خير الشيخ.
بارك الله فيك. سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العظيم. في البداية نتوجه للشيخ سعيد بسؤال، هل قمتم بالتصويت أو الاستفتاء من قبل في مصر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ذهبت اليوم للتصويت في لجنة صلاح أبو إسماعيل في شارع الأقصر في سبورتينج، وكان هذا لأول مرة يعني أذهب، وإلا فلم أذهب من قبل للتصويت للأسباب المعلومة والمعروفة، التزوير الذي كان يشوب الانتخابات ومنع الكثيرين. اليوم كان في عدد كبير جدا من الرجال والنساء أمام اللجنة، ويبدو أن هذا هو المشهد على مستوى البلد ككل نتيجة الأجواء المستجدة، فاحنا امتنعنا لأسباب وذهبنا لأسباب، وزي ما بيقولوا الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا.
يا فضيلة الشيخ، ماذا قلتم اليوم ولماذا؟
أنا قلت نعم للتعديلات الدستورية، وهذا لأسباب يعني حتى من الذي يقف في هذا الخندق ومن الذي يقف في الخندق الآخر، حتى لو لم يكن الإنسان على اطلاع بالمواد الدستورية أو على، وإلا فأحيانا البعض بيتكلم عن الـ يعني الغموض الموجود، وأن هنا مزايا وعيوب وهناك مزايا وعيوب، فأن يكون الإنسان مع أقرب الفريقين إلى التقوى، دي موازين على الإنسان إن هو حتى يستأنس بها إن لم يكن على معرفة، فضلا عن إن كان الشيخ الإسلامي ابن تيمية يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وبين أنه لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، وإن كان طبعا ميزان فيه سهولة في الكلام وفي صعوبة في التحقيق والصنع عند البعض، ولكن لما ننظر في طبيعة التعديلات الدستورية وكيف أن الموافقة عليها من شأن أن يحقق الاستقرار، هذا أمر له قيمته، ويعجل بالاستقرار أمر له قيمته، والتأجيل وإلا فالدستور حيتغير على كلا الحالين، ولكن فارق بين أن احنا نتمم التعديلات على هذه المواد يتحقق قدر من الاستقرار، وحتى الاختيار بعد ذلك يصبح بناء عن نضج ونوع من البصيرة، مجلس الشعب حيأتي وقد يغلب عليه أو على الأقل تصبح فيه نسبة معقولة من الطيبين الحريصين على الرجوع بالأمة لدين الله تبارك وتعالى، المحافظة على هوية الأمة الإسلامية، المحافظة على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مسائل أساسية ومسائل مهمة تتقدم على كثير من القضايا، وإلا فالتأخر أو وعدم الموافقة على التعديلات، وإن لابد من دستور جديد، الدستور الجديد ما الذي سيعهد إليه بالدستور الجديد إلا أمثال البعض كهذا المسؤول الذي خرج يسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، خطورة كبيرة طبعا، بعض العلمانيين هؤلاء هم المشاهير أو المتصدرين للرأي العام اليوم، فهؤلاء لا يصلحون لوضع دستور أو لا يؤتمنون بالقدر الكافي على وضع دستور لأمة مسلمة، هم تدين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لو تمت التعديلات ومجلس الشعب هينتخب ويتصور ان هيدخله الكثير من الطيبين او ممن يتوسم فيهم الصلاح، هذا من شأني ان يحافظ على دستوري ويحافظ على هوية هذه الامة. لما هننظر في ايضا التعديلات وبيتخوف العلمانيون وبيتخوف في الأقباط من وصول الإسلاميين إلى الحكم، وبيصرحوا يعني صارت المسائل كلها تصريح وإن الإسلاميين هم اللي منظمين، أنت يعني بترفض وصاية الإسلاميين على مجتمع مسلم، بينما بيقبل وصاية الشيوعي ووصاية العلماني على شعب مسلم، كيف يتصور ذلك؟ المفترض في أمة مسلمة مجتمع مسلم إن هو يحكم بكتاب الله الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به. فالتخوف تخوف مريب، يبعث على التخوف، أن يتخوف من وصول الإسلاميين إلى الحكم. والإسلاميون والله الحمد يعني أو هذا هو الواقع صراح مرارا بأن ما فيش مطمح للوصول للرئاسة ولا حتى أن تكون لهم الغلبة في مجلس شعب ونحو، هذا هو الواقع اللي صرحوا به. ولكن رغم ذلك في تخوف شديد، تخوف من العلمانيين، من الأقباط، من وصول الإسلاميين إلى الحكم. طب لما تخوفوا من وصول الإسلاميين، أفرح أنا بوصول العلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة والهمجية التي صرحوا بها يعني بمثل هذه الجرأة، وبيقبلوا يعني إمرة الشيوعي، وبيقبلوا وصاية العلماني، وبيقبلوا وصاية الليبرالي، بيقبلوا وصاية هؤلاء. فكيف أرفض أنا وصاية المسلم علي، أو يرفضونهم وصاية؟ وما من أمة إلا ولها دستور، والدستور بيتحكم في جميع الرعاية. فبيتخوفوا، بيتهموا الإسلاميين بأنهم منظمين. طب أنتم ليه منظمتم صفوفكم، أو أن معهم فلول النظام البائد؟ لا، ده أنتم فلول النظام البائد، وإلا فمين اللي تسلط على الثقافة وعلى الإعلام وعلى التعليم؟ مين المتسلط على هذه المناصب وهذه الأماكن إلا العلماني والليبرالي والشيوعي؟ هو يسمح لمسلم عنده نخوة وعنده دين وعنده حب لإسلامي وديني أن يصل لمثل هذه المناصب؟ بيمنع. فصارت تهمة أن الإسلاميين نظموا صفوفهم، وأن إحنا عشان ننظم صفوفنا إحنا كمان، ولازم تعبيرات وهي جدا كان لازم لهذا وغيره، كان لابد من الذهاب ولابد من الإدلاء بنعم لهذه التعديلات الدستورية. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع.
هل من كلمة أخيرة توجهها فضيلتكم لمن لم يذهب إلى الاستفتاء؟
لا أبدا. هو بالنسبة لمن لم يذهب، أنا أنصحه بأن يذهب على ضوء ما أدين به أنا لله تبارك وتعالى، ويدلي برأيه. والمسألة وإن كان البعض بيصورها اذهب المهم قل نعم أو قل لا، لا، أنا أنصح بما أدين به لله. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة أن نكثر سواد الصالحين الطيبين لرؤى واضحة المعالم. أنا أنأب نفسي عن التوادد في خندق العلمانيين ومن كان على شاكلتهم في حسبة كهذه، يعني إن كان ولا بد أن أنحاز، وإنحياز لا عن عمى مثلا وعدم رؤية، لا أبدا، انحياز عن بصيرة لهذه المسائل التي ذكرناها، وصدرت لنا بيانات وكلمات مفصلة في هذا الموضوع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويودى فيه أهل معصيته، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
في النهاية نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ سيد العظيم، جزاكم خيرا شيخ.
جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وعلى إتاحة الفرصة للإدلاء بالرأي في هذه المسألة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ضمن فعاليات تغطية موقع أنا السلفي لمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد فريد. فضيلة الشيخ أحمد، يعني سؤال يطرحه الكثيرون، لماذا الآن تشارك الدعوة السلفية في الحياة السياسية وكانت من قبل يعني لا تشترك في أمثال هذه الاستفتاءات؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. لا شك أن نستشعر جميعا أن هذه أول استفتاءات يعني في مصر، لأننا شعرنا بسهولة ونزاهة وإقبال يعني من الجماهير على الانتخابات، وكانت قبل ذلك التزوير والبلطجة، وكانت نتائج الانتخابات لا تعبر يعني عن رأي الشعب وإنما عن رأي الحزب الوطني وعن إدارة الحزب الوطني. ففعلا يعني كما قال يعني شباب الثورة يوم 25 يناير هو عيد ميلاد مصر، فينبغي أن تكون يعني مصر جديدة يعني في كل شيء، انتخابات ناديها وانتخابات تعبر فعلا عن إرادة الشعب وعن رغبة الشعب. فالحمد لله ذهب عصر البلطجة وعصر التزوير، فينبغي على السلفيين وعلى جميع المسلمين يعني في مصر أن يكونوا إيجابيين وأن يشاركوا في مثل هذه الانتخابات من أجل مصلحة البلاد والعباد، يعني وحتى يتصدر في مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية الكفاءات والذين عندهم إخلاص لبلدهم ورغبة يعني في سعادة مواطنيهم.
فضيلة الشيخ أحمد، يعني كلمة نوجهها إلى من ما زال في بيته ويأبى النزول إلى الآن للمشاركة في هذا الاستفتاء، ظنا منه أن الأمر يعني كما كان من قبل لا جدوى منه أو أن السلبية والإيجابية صارت شيئا واحدا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. أقول يكاد يكون واجب يعني على كل مسلم ومسلمة المشاركة في هذا الاستفتاء، لأن واجب يعني على المسلمين المشاركة فيما فيه يعني عز ورفعة ومزيد من الحريات وضحض للباطل وقهر الأعوان الباطل. فأنا أهيب بكل مسلم ومسلمة يعني معه يعني بطاقة في الرقم القومي أن يخرج ويشارك، فندع السلبية وينبغي أن نكون إيجابيين يعني في هذه الفترة، لأن هناك هجمات شرسة من العلمانيين ومن غيرهم من الذين لا يريدون للبلد عزا، لأنهم يعرفون يعني أن الأمور إذا عبرت عن إرادة الشعب فعلا فسوف يتصدر يعني البلد من هو يعني أخلص ومن هو أحرص يعني على يعني نفع البلاد. فأنا أهيب بهم جميعا أن يخرجوا لأقرب لجان يعني حتى لو في غير بلادهم، أي مكان بالبطاقة الرقم القومي يعني يشاركون، والأمر لا يستغرق يعني كثيرا يعني حوالي ربع ساعة. فمع الإقبال الشديد يعني هناك سلاسة وإنسيابية في التعبير، فما فيش عذر للإنسان هو يتخلف عن ذلك إذا كان صوته يعني سوف يؤثر يعني في مصلحة لبلده ولإخوانه.
معلوم أن الدعوة السلفية وسائر الفصائل الإسلامية قد اختارت نعم في هذا التصويت، فما يعني مبرر من قال نعم والرد على من يقول لا؟
طبعا بالتفصيل يعني هذه الأمور موضحة في المؤتمرات واللقاءات التي عقدها الإخوة بالدعوة السلفية وبجماعة الإخوان المسلمين. ونحن نشير أيضا إلى أن جميع الفصائل الإسلامية هدفها واحد وهي عز الإسلام وارتفاع راية الملك العلام، فينبغي أن نكون متضافرين عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي شك أن التعديلات الدستورية فيها فوائد كثيرة، يعني منها يعني أن كان أي طعن في أي واحد من مجلس الشعب يعني يقولون المجلس سيد قراره، فكان المجلس هو الذي يقرر أن يبقى أو لا يبقى، فمهما طعن فيه ومهما حكم بأحكام قضائية لا يقبلون. الأمر الثاني أن كان ترشيح رئيس الجمهورية تعجيز، يعني لا يستطيع أي أحد أن يرشح نفسه لأن لابد أن يوافق عليه نصف مجلس الشعب والشورى تقريبا، وكان هذا يتعذر جدا خاصة وكانت الانتخابات يعني مزورة. فالآن صار 30 فرد بدل 250 يعني فرد من أعضاء مجلس الشعب والشورى. أيضا مدة الرئاسة كانت 6 سنوات وإلى أمد غير محدود، يعني لا يعني يقل الرئيس إلا ملك الموت، لابد أن ينزل عليه ملك الموت. فالآن صار 4 سنوات ويمكن أن تتكرر يعني مرة واحدة، في إلغاء لقانون الطوارئ، وكان قبل ذلك قانون الطوارئ يعني كان يقرر رئيس الجمهورية ويستمر بإرادة يعني مجلس الشعب، فهذا يعني تغير إلى أن رئيس الجمهورية يقرر الطوارئ لمدة 6 أشهر ولا تستمر أكثر من ذلك إلا باستفتاء شعبي وليس بإرادة يعني مجلس الشعب. وطبعا الشعب كان كاره لقانون الطوارئ، لأن في انتهاك الحريات وعدم أمان للمواطنين، واستمر قانون الطوارئ في مصر 30 يعني سنة رغم أنف الشعب. فهذه التعديلات يعني تبيح للشعب أنه في استفتاء أنه لا يستمر هذا القانون. أيضا يعني في بالنسبة لمن يرشح نفسه رئيس الجمهورية، كان يشترط في الدستور السابق أن يكون مصريا ومش أقل من 40 سنة، ولكن زادوا يعني عدة شروط أخرى، ألا يكون متزوج بأجنبية حتى يكون ولاء لمصر 100%، أيضا لا يكون مزدوج الجنسية، ما يكونش جنسيته مصري ومع جنسية أمريكية، لأن هذا أيضا يعني قد يحابي يعني غير مصر أو يحابي هذه البلد التي يحمل جنسيتها. وأيضا هؤلاء الذين يحملون جنسيات أجنبية لا شك أنهم عاشوا في هذه البلاد 20 سنة أو 30 سنة حتى أخذوا هذه الجنسية، فيكون كأنه نزل بالباراشوت إلى يعني مصر، فكيف يصدر كيف يكون رئيس الجمهورية ولا يعلم يعني الحل يعني مصر. كما قال البرادعي بأنه ما رأى الأمن المركزي إلا عندما أتى يعزي في خالد سعيد، فكيف بإنسان يرشح لرئيس الجمهورية ولم يرى الأمن المركزي وهو موجود في كل مكان، ومن بداية مبارك يعني الأمن المركزي موجود، فكيف يصلح هذا لأن يكون رئيسا. بالإضافة إلى تعديلات أخرى لا أطيل بذكرها، والذين يعرضون يعني هذه التعديلات الدستورية لهم أغراض، لأن هذه الأشياء التي هي التي كانوا ينادون بها ويطلبونها يعني ويسعون إليها، فلما آتت إليهم يقولون لا، لأنهم يعلمون يعني أن هذه التعديلات سوف تقدم الأصلح، وهم يعرفون جيدا أن الأصلح هم الإسلاميون. فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لما فيه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع راية الإسلام، وأن يعز دين الملك العالم. لا ننسى أيضا أن ندعو الإخوان بليبيا لأنهم يعني في كرب شديد، نسأل الله تعالى أن يفرج يعني كربهم ويسر أمرهم ويدحر يعني جنود الطاغوت وأتباع الطاغوت يعني في يعني إلى يدحرهم ويكف بأسهم يعني عن إخواننا بليبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزاكم الله شيخ أحمد فريد، جزاكم الله خيرا. ونحن أمام لجنة مدرسة جناكليس الإعدادية، يعني نريد أن نبين دليل المشاركة أمام يعني كاميرا موقع أنا السلفي. جزاكم الله خيرا. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضمن فعاليات تغطية موقع أنا السلفي لمشاركة الدعوة السلفية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ ياسر برهامي. نبدأ بالسؤال الذي يتردد عند اللجان دائما، ما سر مشاركة الدعوة السلفية في هذه التعديلات أو في هذا الاستفتاء، وخاصة أنها لم تكن تشارك من قبل في الحياة السياسية؟
لا شك أن حدث تغير كبير جدا في أوضاع المجتمع، ويعني هذه الانتخابات هذا الاستفتاء خطوة على طريق الإصلاح إن شاء الله. ويكفي أن هذه التعديلات لم تمس المادة الثانية، ونحن نريد إرسال رسالة للمجتمع وللعالم كله أن شعب مصر يعني لا يمكن أن يقبل بغير الشريعة مصدرا للتشريع. وفي نفس الوقت المعلوم يعني كي لسنا وحدنا الذين لم نكن نشارك، أنت ترى كيف هذا الإقبال الهائل غير المسبوق فعليا في أي مرة من المرات. أول استفتاء الناس لا يعرفون نتيجته مسبقا، كل الاستفتاءات قبل ذلك التزوير فيها هو الأصل. وفي نفس الوقت كما ذكرنا هناك رغبة صادقة في المشاركة في الإصلاح.
فضيلة الشيخ ياسر، ما زال هناك كثير في البيوت يظنون أن الإيجابية مثل السلبية، ما زالت الناس يعتقد أن المشاركة يعني لا نفع فيها أو يتكاسل عن المشاركة. نريد رسالة نوجهها سريعا إلى هؤلاء يعني قبل أن تنتهي مواعيد التصويت.
أنا أظن أن هذا الموقف أو هذه الآراء قراءة خاطئة للواقع. هناك بالتأكيد تغيير حدث، وهناك رغبة جارفة من جماهير شعب مصر في فرض الإصلاح، ونحن لابد أن نكون مشاركين في الإصلاح بإذن الله تبارك وتعالى.
الدعوة السلفية وسائر الفصائل الإسلامية اتفقت جميعا على الإجابة بنعم، فلماذا نعم ولماذا اختار الآخرون لا؟
الفصائل الإسلامية كلها ترغب في تحقيق الاستقرار، في تفريغ الجيش لمهمة أساسية في حماية البلاد، ترغب في أن لا يكون هناك فرض وصاية على إرادة الأمة. ذكرت أن هناك ضغوط من قوى معينة في المجتمع وفي الخارج تحاول يعني رفض هذه التعديلات حتى تظل البلد في نوع من الفوضى، وحتى يتم اختيار جمعية تأسيسية ليست بالانتخاب بل بالضغط الإعلامي والتعيين غير المعلوم زي ما حصل في لجنة الحكماء. لجنة الحكماء لقينا الشخصيات لا يعني يمكن أن تكون مقبولة من أحد، نجيب ساويرس وشخصيات غير موجودة أساسا في مصر، مجدي يعقوب، ليه مجدي يعقوب عضو لجنة الحكماء مثلا؟ لكن اختيارات معينة، جورج إسحاق، بصينا ليه لجنة الحكماء دي 10 انفار منهم 3 أو 4 من الأقباط، 6 من العلمانيين، واحد فقط هو يمثل نوع من التيار الإسلامي اللي هو الدكتور سليم العوة. فيعني هل هذا وزن العمل الإسلامي أو هذا وزن الصوت الإسلامي في حقيقة الأمر؟ هم لا يريدون يعني أن يكون هناك انتخابات حقيقية ولا نزيهة، يقول لك عايزين ناخد فرصة. طب ما أنتوا واخدين الفرصة قبل ذلك، هو حد كان يستمع معهم في قانون الطوارئ؟ قانون الطوارئ كان بيستخدم ضد الإسلاميين، حد استعمل معهم اعتقال في يوم من الأيام ولا يقول احنا مش عايزين فرصة؟ احنا ممنوعين من جريدة وأنتم متاح لكم جريدة، ممنوعين من فضائيات وأنتم متاح لكم ذلك، ممنوعين من أي نشاط رسمي وأنتم لكم مقركم ولكم وجودكم اللي أنتم بتتحركوا كل حرية فيه، إزاي بعد كده تقول عايزين ناخد فرصة؟
جزاكم الله خير. الشيخ نريد أن نبين أمام كاميراتنا السلفية مشاركة الشيخ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضمن فعاليات تغطية موقع أنا السلفي لمشاركة الدعوة السلفية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كان معنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. فضيلة الشيخ محمود، يعني أكثر الأسئلة التي يعني تواترت بين الناس، ما سر مشاركة السلفيين هذه المرة خصوصا في العملية الانتخابية رغم أنهم كانوا لا يشاركون في العادة في العملية السياسية من قبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كان في الفترة الماضية كان الأصوات ليس لها قيمة لأنها كانت تزيف وتزور، وكان النظام يفعل ما يشاء دون الاعتبار الأصوات التي كانت تصوت في الماضي، فلذلك كنا نحجم عن المشاركة لأن المشاركة كانت غير ذات قيمة. لكن اليوم وقد لاحت بعض الأمور التي تسمح بالاختيار الحر والمشاركة الفعالة وأن الصوت صار له اعتبار، فلأجل ذلك نحن نشارك بإدلاء الأصوات كمشاركة إيجابية لإصلاح الأحوال والانتقال بالبلاد من الحال السيء اللي كان موجود والظلم والجور والسيطرة على الآراء وتقييد الحرية وتحجيم الفكر وقصف الأقلام. كل ما كان في الماضي من ظلم لابد أن يتغير، وهذا لن يتغير إلا بمشاركة إيجابية. إذا كانت الأصوات لها قيمة فلا بد للمسلمين جميعا أن يشاركوا بإيجابية حتى يتغير هذا الحال أو الواقع السيء الأليم اللي كان موجود في الماضي.
فضيلة الشيخ محمود، نصيحة نوجهها لمن ما زال يعتقد أن الإيجابية كالسلبية إلى الآن وما زال يعني لم ينزل من بيته ليشارك في هذه العملية المصيرية والتي يعني نعتقد أنها لا تقل يعني قيمة أو أهمية عن الثورة نفسها، فهي يوم محوري وفاصل في تاريخ مصر.
بلا شك ليس اليوم كالأمس وليس الوضع بعد الثورة كالوضع قبل الثورة، لأن الأمور تغيرت كثيرا وصار هناك حرية في الاختيار والإدلاء بالصوت، وكما رأينا في اللجان هناك سلاسة وكل إنسان يدلي برأيه، وسيظهر هذا في جمع الأصوات بعد ذلك وحصرها وإعلان النتيجة. لأن القائمين على هذا الأمر هم القضاء وهم مشرفين إشراف كامل على عملية الإدلاء بالأصوات، زائد أن المجلس العسكري ليس له مصلحة في أن يرجح كفة من يقول نعم أو يقول لا، بل هو في حياد في هذه المسألة. لكن ينبغي أن نراعي مصلحة البلاد، فإن مصلحة البلاد في أن نقول نعم حتى نخرج من هذا الوضع السيء، لأن استمرار هذا الوضع لمدة طويلة قد يؤدي إلى انهيار الدولة بما لا نستطيع يعني إعادتها مرة ثانية إلا بعد وقت طويل. يعني نحن الناس لا يستوعبون أنه لو قلنا لا وسقط هذا الدستور وأردنا أن نعدل الدستور قد نستغرق 30 سنة مرة ثانية مثل هذا، لأنه تعديل الدستور الاتيان بدستور جديد يحتاج إلى فترة لا تقل عن سنة، ثم بعد ذلك في خلال هذه السنة نكون قد استنفذنا الموارد الاقتصادية الموجودة في البلاد والمخزون الاستراتيجي الموجود من الأطعمة، زائد الاحتياطي النقدي الموجود احتياطي ليس بالكبير وما فيش موارد بتدخل على الدولة، وبالتالي هنستنفذ هذا الاحتياطي النقدي بما يؤدي إلى انهيار اقتصادي يؤدي بعد ذلك إلى انفلات كبير جدا واعتداء الناس على المصالح بعضهم وعلى ممتلكات البعض، قد يؤدي إلى يعني صعوبة في عودة الدولة مرة ثانية.
العجيب فضيلة الشيخ أن الإسلاميين قد اتفقوا على نعم، وأن العلمانيين قد اتفقوا على لا، ومعهم الأقباط ومعهم البردعي وغيره، فهذا يوضح أن هناك سر في اتفاق هؤلاء على نعم، وهناك سبب لاتفاق هؤلاء على لا، فلماذا اختارنا نعم ولماذا يختارون لا؟
يعني الذي يريد أن يرجح بنظرة بسيطة سيجد أهل الصلاح جميعا في كفة وباقي الناس في كفة، يعني هذه الكفة التي تقول نعم يقول فيها الأزهر ودار الإفتاء والجمعية جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والإخوان المسلمين والسلفيين وكبار الشخصيات المجلس العالمي الإسلامي، هذا في كفة. الكفة الثانية فيها العلمانيين والليبراليين والنصارى، وكذلك ذلك فيها إسرائيل تؤيد عدم الموافقة، أمريكا جاءت تنصح بألا يوافق على التعديلات الدستورية، وأنفقت أمريكا 140 مليون على الأحزاب وعلى هذه الحركات الليبرالية الموجودة في مصر من أجل تحقيق مصالح أمريكا وتحقيق مصالح إسرائيل في البلاد، ومن مصلحة أمريكا وإسرائيل أن تظل هذه البلد مرتبكة ومضطربة، مما يؤدي إلى عدم قيامها، لأن مصر إذا قامت قوية فتية سيكون العالم الإسلامي كله خلفها، سيقوم العالم سينهض العالم الإسلامي كله، وذلك هم لا يريدون أن تقوم مصر من هذه الكبوة ولا تتخلص منها. نحن عندما نقول نعم، نحن نقول نعم للاستقرار، نعم لاختيار دستور جديد، نحن لا نريد أن نستقر على هذا الدستور، نحن نريد دستور جديد، لكن نريد دستور جديد باختيار الشعب وليس بأن تعده لجنة، لأن عندما نأخذ بهذه التعديلات نأخذها حتى نصل إلى مجلس الشعب ومجلس شورى جديد، ثم بعد ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى المختار من الشعب هو الذي سيختار لجنة مكونة من 100 من القانونيين يعدون الدستور، ثم سيعرض الدستور على مجلس الشعب مادة مادة، تناقش هذه مادة مادة في مجلس الشعب، ثم بعد ذلك يعرض الدستور بعد مناقشته مناقشة جيدة من المخلصين في مجلسي الشعب والشورى على الشعب مرة واحدة. فحين أن الدستور لو اتعمل الآن فالدستور ستكون هناك لجنة يعينها العسكر، يعينها المجلس العسكري، سيعين مجلس يأتي بدستور، هذا الدستور سيكون عليه ضغوط فئوية، كل فئة تطالب بأن يوضع في الدستور كذا، لأنه ما فيش لجنة منتخبة، فكل فئة تريد أن تضع في الدستور شيء يناسبها، وبالتالي لن يعجب أحد، فكلما خرج الدستور سيعجب طائفة وطائفة لا يعجبها، بعكس ما إذا كان الدستور هذا من لجنة منتخبة فإنه سيكون يمثل الشعب كله. وأيضا هذا الدستور إذا تم عمله بهذه الكيفية وأن لجنة وضعها العسكر لوضع الدستور، هذه ستعرض جملة واحدة على الشعب، إما يقول نعم للدستور وإما أن يقول لا، بعكس الحالة الثانية عندما نوجد مجلسي الشعب والشورى ويختارون سيعرض عليهم مادة مادة ويناقش مادة مادة ويقتل بحثا، ثم يخرج دستور كامل غير ليس فيه شيء من النقائص يعرض على الشعب في الاستفتاء العام فيختارون ذلك. وكذلك نحن نريد أن نعجل بهيبة الدولة، نحن عندنا مخزون استراتيجي
يجي لا مضى منه شهرين أقصى مدة له 6 أشهر ونحن نستهلكه وليس هناك موارد تدخل بيت المال اللي هو الخزانة العامة للدولة والاحتياطي الاستراتيجي نحن نستهلكه الآن. يعني بعد 6 أشهر لن يجد الموظف راتب يتقاضاه، مش هيجد راتب الموظف الحكومي، لن يجد الراتب إذا استهلكنا الاحتياطي هذا. فمعنى مد الأمر سنة وسنة ونص وغير ذلك ونحن في حالة الارتباك، ارتباك أمني وارتباك اقتصادي، ثم أن الجيش عنده مهام يريد أن يعود إليها. نحن عندنا خطر في الحدود الغربية على ليبيا بالتدخل العسكري في ليبيا، عندنا خطر من ناحية إسرائيل، وعندنا خطر من ناحية السودان لأنه الجيش دمر 7 لوريات محملة بالأسلحة في الأيام الماضية، 7 لوريات محملة بالأسلحة دمرها الجيش في الأيام الماضية كانت داخلة من ناحية السودان. هذا السلاح كان سيدخل إلى البلاد، لمن سيدخل هذا البلاد؟ نحن في هذا الفراغ نعيد إنتاج الحزب الوطني. إذا استمرت المدة دي لمدة طويلة معناه أن الحزب الوطني سيعيد إنتاجه مرة ثانية وسيحسن صورته وسيعود مرة ثانية، يعني سيعود النظام البائد مرة ثانية إلى الصورة، سيعود إلى الحكم مرة ثانية. نحن إذا عجلنا بعودة الدولة نحن نقطع الطريق على الحزب الوطني من أن يعود مرة ثانية، نقطع الطريق على الحزب الوطني لكي يعود مرة ثانية، نقطع الطريق على الحزب البائد هذا أن يعود إلى الواجهة أو أن يستغل هذه الفرصة الطويلة ليعيد إنتاج نفسه. ثم أن الأحزاب التي تتعذر أنها ليس لها شعبية هي لن يكون لها شعبية، هذه أحزاب كرتونية وتستفيد من الأموال التي تأخذها من الدولة وليس لها تأثير خارج الشقة اللي هم ساكنين فيها ويتصارعون عليها على رئاسة الحزب، ده يضرب ده وده يولع في الحزب وده يقول أنا الرئيس وده ياخد حكم محكمة والتاني يقول لا ده أنا ما زلت الرئيس. إذا هذه الأحزاب لا تصلح، إذا كانت لا تصلح أن تكون حزب داخل شقة فلن تصلح أن تكون تحكم دولة كاملة. أما قولهم أن الإخوان سيثبون على الحكم سيأخذون الحكم، الإخوان والإسلاميين قطاع من الشعب، قطاع من الشعب، ومصلحة الشعب عندهم هي مصلحة فوقية، ولذلك نحن نقول أن مصلحة الجماهير ومصلحة الأمة هي مصلحة، عندنا مصلحة معتبرة ليس لنا مصلحة شخصية. نحن لا نريد الحكم، نحن نريد أن نحكم بشرع الله، نريد أن نحكم بحكم عادل، لا أن نريد أن نكون نحن الحكام أو السلطويين، ليس هذا، لأننا عندنا مبدأ قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نحن نريد أن نصل بالبلاد إلى بر الأمان، نريد أن نوعي الناس، وهذا من باب النصيحة، لا نريد أن نفرض رأيا على أحد. الناس يقولون نعم أو يقولون لا، كل إنسان حر في أن يدلي برأيه، لكن عندما يقول نعم أو يقول لا لا ينبغي أن يكون أعمى مقيد معصوب العينين يقول مثل ما يقول الناس أو يردد كلمات. انظروا إلى هؤلاء الكفة التي تقول لا، كفة فيها من صحيح فيها ناس ليس لهم أغراض وناس ربما يكونوا مخلصين، لكن انظر لهذه الكفة فيها ليبراليين فيها علمانيين فيها النصارى فيها إسرائيل تؤيد قول الله، أمريكا تؤيد قول الله وتنفق الملايين من أجل أن يقول الشعب لا. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن هناك غرض غير صحيح عند هؤلاء الناس لقول الله لإرباك هذه الدولة وحتى لا تقوم لها قائمة. فمن أجل ذلك نحن جئنا ونصحنا الناس أن يقولوا نعم حتى نخرج من هذه الكبوة ونعود إلى الاستقرار والأمن وتعود مصر آمنة مطمئنة وتعود رخاء سخاء بإذن الله سبحانه وتعالى وتقود العالم كما الإسلام كما كان لها قيادة، لأن مصر إذا كبت كبى العالم كله الإسلام، وإذا نهضت سينهض العالم الإسلامي كله بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمود، جزاكم الله خيرا.